لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس التاسع من مجالس التعليق على كتاب الدعوة السلفية، حقيقتها، أصولها، خصائصها، ومعالمها، لأخينا الشيخ سعدي بن حمود الشمري. وكنا قد انتهينا إلى أو حول الكلام على أصول هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، وانتهينا من الأصل الخامس، وانتقل المؤلف بعد ذلك إلى الأصل السادس. يقول الأصل السادس: الدعوة إلى طلب العلم النافع، علم الكتاب والسنة والآثار. قال المؤلف: طلب العلم فضله كبير. هذا من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول الدعوة السلفية، أنهم دوما يدعون إلى الدعوة ويدعون إلى طلب العلم النافع، لأنها دعوة علمية، دعوة قائمة على الوحي، لا تستند في كل أفعالها وأقوالها إلى ما جاء في الكتاب والسنة، فهي دعوة علمية. وأصل الخير كله مبني على العلم، فكلما كان العلم صحيحا وقد وافقه العمل، كان العمل مقبولا عند الله تبارك وتعالى. بهذا جاء الأنبياء بالعلم، وإنما فضلوا على الناس بما أوحى الله عز وجل إليهم وهو العلم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو بشر قد ماثل غيره عليه الصلاة والسلام في البشرية، لكن الله تبارك وتعالى فضله على غيره بالعلم، وهو الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه. فهذا من أصول هذه الدعوة. يقول المؤلف: طلب العلم فضله كبير، وثمراته كثيرة ومتنوعة، ومكانته في الدين عالية. فلهذا حث أهل السنة والجماعة على طلب العلم، وحذروا من الجهل. قال أبو بكر إسماعيلي رحمه الله في كتابه اعتقاد أهل الحديث، مبينا مكانة طلب العلم عند أهل السنة والجماعة وحقيقة العلم الذي يطلبونه، قال الإسماعيلي رحمه الله: ويرون تعلم العلم وطلبه من أهله، والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره، وسماع سنن الرسول عليه الصلاة والسلام وجمعها والتفقه فيها، وطلب آثار الصحابة والكف عن وقيعة فيهم. فهذا من أصول أهل السنة والجماعة، يذكرونه في كتب العقائد، أنهم يرون تعلم العلم وطلبه والدعوة إليه. وأصل العلم هو العلم بالكتاب والسنة، العلم بالوحيين، هذا هو العلم. والعلم بالآثار، الآثار منقول عن الصحابة رضي الله عنهم وعمن جاء بعد من أمة الدين. يقول المؤلف: وهكذا السلف الصالح كانوا يرشدون الأمة إلى ما أرشد إليه القرآن والسنة من الاهتمام بطلب العلم الشرعي. قال الأوزاعي رحمه الله: سأل رجل ابن مسعود رضي الله عنه: أي الأعمال أفضل؟ قال: العلم. فكرر عليه ثلاثا، كل ذلك يجيب ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: العلم. قال: ثم قال ابن مسعود: ويحك، إن مع العلم بالله ينفعك قليل العمل وكثيره، ومع الجهل بالله لا ينفعك قليل العمل ولا كثيره. أي إذا كانت، يقول المؤلف، أي إذا كانت العبادة مبنية على العلم انتفع بها العبد، بخلاف التعبد على جهل فهو يضر ولا ينفع. العلم، العبادة لا تصح إلا وفق العلم، وإذا كانت العبادة مبنية على العلم فهذا هو الذي ينفع. أما إذا كان الإنسان يتعبد الله تبارك وتعالى بلا علم فهو يضر نفسه ولا يتقبل منه عمله. من هنا فإن أصح الأعمال أعمال أهل السنة والجماعة، لأنها أعمال مبنية على الدليل. وأما الفرق والأحزاب فإنها تبني أعمالها على ظنونها وأوهامها وعلى ما ابتدعوه من عقائدها. يقول المؤلف: على هذا فلا تحصل الأمور النافعة إلا بالعلم، ولا تتقى الأمور الضارة والأفكار المنحرفة إلا بالعلم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: إنما يعبد الله ويؤدى حقه وينشر دينه وتحارب الأفكار الهدامة والدعوات المضللة والأنشطة المنحرفة بالعلم النافع المتلقى عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تميز أهل السنة والجماعة بالاهتمام بطلب العلم الشرعي عن كل الفرق، يقول المؤلف، والطوائف والجماعات. هذا ما اختصت به الدعوة السلفية، واختص به أهل السنة والجماعة، فهم دعاة علم ودعوتهم مبنية على العلم، وهم يرون العلم وتعلم العلم والدعوة إلى طلب العلم. يقول: هذا قد اختصوا به. قال: ولم يحذر من طلب العلم ويهون منه إلا نواب إبليس أهل البدع والأهواء. أما أهل البدع فإن العلم يكشف عوارهم ويفضح باطلهم ويبين خطأ مناهجهم، ولذلك دائما يرغبون في ضد العلم أو يرغبون في العلم المبني على عقائدهم الفاسدة، وأما العلم المبني على الآثار فهذا يزهدون فيه. قال ابن القيم رحمه الله: نواب إبليس في الأرض هم الذين يثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين، فهؤلاء أضر عليهم أي على الناس من شياطين الجن، فإنهم يحلون بين القلوب وبين هدى الله. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف: فهذا سبيل أهل السنة والجماعة، وهذه سبل أهل الأهواء والأحزاب والجماعات المعاصرة، التزهيد في طلب العلم الشرعي والتقليل من شأنه. وذاك لا تجد أحدا من الجماعات المحدثة اليوم، يعني لا تجد فيهم عالما أو لا تجد فيهم علماء ولا تجد فيهم اهتماما في بالعلم ولا دعوة إلى تحصيله، وهؤلاء إن حصلوا العلم فإنما يحصلون العلم المذهبي أو العلم المبني على آراء الرجال وما شابه ذلك، وأما العلم المبني على الآثار والدعوة إلى التفقه في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وطلب علم الحديث والآثار والتفقه في أقوال الصحابة وأفعالهم، فهؤلاء لا يدعون إلى مثل ذلك، وذلك لا يوجد فيهم من هو مبرز في هذه الفنون والعلوم. يقول المؤلف: والسبب في ذلك أمران، لماذا هذه الجماعات والأحزاب تزهد في العلم؟ قال: السبب في ذلك أمران. الأول أن هذه الأحزاب والجماعات لا يقوده علماء بالعقيدة والسنة وبمنهج سلف الأمة، هذه جماعات أنشأها من ليس بعلماء، ما نعرف جماعة ولا حزبا أنشأه عالم، الفرق كلها بدءا من الخوارج لم ينشئهم عالم، ثم بعد ذلك الشيعة لم ينشئهم عالم، ثم القدرية، ثم المرجئة، ثم المعطلة على اختلاف فرقهم كالجهمية، ثم المعتزلة، ثم الأشاعرة، ليس فيهم عالم، أي لم ينشئهم عالم بالكتاب والسنة، لم ينشئهم رجل معروف بالعلم والاتباع والتفقه على طريقة الأولين. وهكذا الحال في الجماعات المعاصرة اليوم، كل الجماعات لم ينشئها عالم، حزب الإخوان المسلمين ما أنشأه عالم، حزب التحرير ما أنشأه عالم، حزب التبليغ ما أنشأه عالم، الجماعات المعاصرة الأخرى القاعدة وأمثالهم ما أنشأهم عالم، لم يعرف أن جماعة من الجماعات أو فرقة من الفرق أنشأها رجل معروف بالعلم والاتباع والسير على منهاج السلف الماضين ومن أهل الفقه بالكتاب والسنة وأصول الفقه والعقيدة والمنهج، لا يعرف، بل هؤلاء مؤسسوهم لم يعرفوا بالعلم، قد يتميزون في جانب دعوي، جانب أخلاقي، جانب تربوي، أما أن يكونوا علماء بالكتاب والسنة وبفقه سلف الأمة فهذا لم يكن ولن يكون. قال الثاني: أن أفكار هذه الأحزاب والجماعات لا تنتشر وتروج بين الناس إلا مع الجهل وخفاء العلم النافع، لأن العلم النافع يكشف حقيقتهم وما عندهم من انحرافات عقدية ومنهجية، فلهذا لا يهتمون بطلب العلم على جادة أهل السنة والجماعة، ويحذرون أتباعهم من الصلة بالعلماء الربانيين. العلم الصحيح يكشفهم، كل من تعلم وتفقه في دين الله عز وجل استبان له طريق الحق، وعرف بذلك عوار هذه الجماعات وكشف أخطاءها ووقف على زلاتها وانحرافاتها، ولذلك طلب العلم على الطريقة الصحيحة المعهودة المعروفة بالتلقي من أفواه العلماء والاهتمام بالآثار وبالوحيين وبالتفقه في الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة، هذه الطرق تكشف عوارهم وتكشف باطلهم وتبين انحرافهم، وذلك كلما تفقه الإنسان منهم وكان ذا دين وتقوى فإنه يتبين له عوارهم، وذلك لا بد وأن يفارقهم ما لم يكن رجلا متعصبا قد أشرب قلبه الهوى. قال المؤلف: واعلم أن ظهور المسلمين وصلاح أحواله مربوط بأمرين لا ثالث لهما. صلاح الأمة والمسلمين مربوط بأمرين ليس لهما ثالث. قال: وهما العلم النافع والعمل الصالح. علم صحيح وعمل نافع، علم نافع صحيح وعمل مبني على هذا العلم، متى ما أخطأ الناس هذين أو أحدهما ظلوا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخير والسعادة والصلاح والكمال منحصر في نوعين، في العلم النافع والعمل الصالح، وبهذا تظهر هذه الأمة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، الدين من التدين والعمل. فدل على أن ظهور الدين وعزه وانتصاره إنما يقوم على هذين الأساسين. قال مؤلف: ولهذا وغيره أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله في عهده أهل العلم بالجلوس لتعليم الناس ونشر العلم. قال البخاري في صحيحه: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم، أي خفت أن يندرس العلم وأن يذهب وأن يزول. قال: فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والتف العلم والتجلس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. ومن هنا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن عبد العزيز، بدأ ما يعرف بمجالس العلم ومجالس التحديث، وأمر العلماء أن يجلسوا في المساجد ليعلموا الناس وليفقهوهم. انتهى كلام عمر بن عبد العزيز. يقول المؤلف: قال تعالى مبينا أن هذه الأمة لا تظهر إلا على سائر الأمم إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال: فيلزم من هذه الآية أنه يستحيل قيام الدين ونهوض المسلمين على أيدي أهل البدعة، ولو حدث ذلك لكان متوهما وباطن بخلاف ظاهره، لأن البدعة تخالف الهدى، ولأن العمل بها يخالف دين الحق وهو العمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح ليظهره على الدين كله، أي ليظهر هذا الدين وليعلو على الأديان كلها. وذلك لا يمكن أن يقوم الدين على أيدي أهل البدع. لماذا؟ لأنهم ليس لهم علم نافع ولا عمل صالح، فإن علمهم خاطئ، علمهم فاسد، ولذلك ابتدعوا وضلوا عن سواء السبيل، فجاءوا بهذه البدعيات في العقائد وفي الأعمال وفي الأخلاق وفي غيرها، وعملهم فاسد لأنه مبني على الأهواء، ليس مبني على الدليل، على الاتباع. فلك كيف تنهض؟ الله عز وجل ذكر شرطين للنهوض وللظهور: العلم النافع والعمل الصالح. وأهل البدع تركوا الأمرين، لا علم نافع عندهم ولا عمل صالح معهم، لأنهم إنما يعملون ليس وفق العلم. وذلك لا يمكن أن تنهض الأمة على يد أهل البدع لمخالفته لظاهر هذه الآية. قال مؤلف: وكذلك التمكين في الأرض منحة من الله عز وجل يمنحها لمن قام بما أوجب الله عليه من العلم النافع والعمل الصالح، فهو ثمرة من ثمرات التوحيد لا غير. التمكين والظهور والعز والخلافة والسيادة والسؤدد إنما هما نطمل بتحقيق هذين الأمرين: العلم النافع والعمل الصالح. لذلك تمكن هذه الأمة وانتصارها ووحدتها مبنية على هذا العلم. ومن هنا فإن أهل السنة والجماعة يطلبون هذا الطريق، ويمنحهم الله عز وجل ما يعرف بالخلافة وبالسيادة وباجتماع هذه الأمة، لا أن الناس يطلبون الخلافة ويطلبون السيادة ويطلبون جمع كلمة المسلمين على غير هذا الطريق. فكحال الجماعات التي تطلب ما يسمى يسعون لإقامة الخلافة الإسلامية، أي خلافة يبغون أن يقيموها وهم على طرق منحرفة زائغة عن السنة، لا يمكن. طريق الخلافة إذا أردت أن تقيم الخلافة الإسلامية وأن توحد المسلمين تحت راية واحدة، فعليك بالطريق الذي رسمه الله تبارك وتعالى في كتابه وسار عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الخلافة وهذا الاجتماع إنما هو ثمرة من ثمرة إقامة هذا الدين المبني على التوحيد. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. طيب هذا وعد، ما هو شرطه؟ قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أي من شرط الظهور والتمكين هو أن يعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له، فدل على أن هذا الظهور وهذا الوعد مبني على إقامة توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. ثم قال المؤلف رحمه الله: الأصل السابع من أصول هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، قال: التلقي عن العلماء الربانيين والارتباط الوثيق بهم. هذه دعوة مرتبطة بماذا؟ بالعلماء. ليست دعوة مرتبطة بالأغمار أو بالأقزام أو بمن ليس لهم ارتباط بالعلماء، لأنها دعوة علمية، ورؤوس العلم من هم؟ العلماء، وذاكم يتلقون العلم عن العلماء ويسيرون على وفق منهج العلماء الذين تلقوه عن علمائهم وعن أكابرهم، وهكذا لهم سند متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا دينه متلقى بهذا الطريق. من هنا فإن هذه الدعوة مرتبطة بالعلماء، ويعلمون أن العلم لا يمكن أن يتلقى من بطون الكتب ولا أن يخترع الإنسان الفهم من عنده، بل العلم يتلقى من أفواه العلماء، فإن العلم والقرآن يتلقى يؤخذ بالتلقي، تلقاه الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تلقاه التابعون عن الصحابة، ثم تلقاه أتباع التابعين عن التابعين، ثم تلقاه من بعدهم، وهكذا. فالعلم يؤخذ بالتلقي من أفواه العلماء، ولا يؤخذ من بطون الكتب أو من الأفكار التي ينشئها الإنسان من ذهنه. قال المؤلف: من أصول الدعوة السلفية التي تميز بها عن الأحزاب والجماعات الارتباط الوثيق بالعلماء الربانيين المشهورين بتعظيم السنة وتقديمها على الآراء والعقول. هذه الدعوة مرتبطة بالعلماء، لأنها تعرف أن الطريق الذي لا بد أن يسير عليه هو الطريق المبني على العلم، والعلم من أين يؤخذ؟ نقرأ الكتب ثم نفهم من عند أنفسنا؟ لا، نتلقاه من العلماء الذين تلقوه عمن قبلهم، وهكذا تلقاه المتأخر عن المتقدم. ولا بد أن يكون هؤلاء العلماء ربانيين عالمين بالكتاب والسنة، ذوي منهج صحيح وعقيدة سليمة، لا نتلقه عمن تسمى بالعلم وليس له نصيب منه، أو كان من أهل البدع. قد يكون إنسان حافظا وعنده ذكاء وفطنة لكنه من أهل البدع والعياذ بالله، يستغل فطنته وذكاءه واطلاعه على الآراء والأقوال، يستغله لإفساد عقول الناس ولصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى ولتزيين بدعته، وذلك قد يكون العلم على بعض الناس فتنة. فأهل السنة يتلقون يرتبطون بالعلماء الربانيين الذين قد عرفوا بالعلم والتلقيه عن الأكابر. قال الشيخ المؤلف: قال الارتباط الوثيق بالعلماء الربانيين المشهورين بتعظيم السنة وتقديمها على الآراء والعقول والتلقي عنهم والرجوع إليهم، فهم لا يبتدعون قولا جديدا، بل يرجعون إلى علمائهم ويستشيرونهم ويسيرون على ما ساروا عليه. قال: والصدور عن رأيهم خاصة عند حدوث الفتن والنوازل، لا سيما عند حدوث النوازل والكوارث التي تحل بالمسلمين والأمور النازلة من عظائم الأمور والأمور العامة، هذه لا يتجرؤون فيها على الفتية قبل أن يرجعوا إلى أكابرهم. فالعلم يؤخذ عن الكابر، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، الأصاغر سنا والأصاغر بدعة، فإن الأصاغر يشمل طائفتين، يشمل أهل البدع ويشمل الصغار في السن الذين لم يعني تحنكهم التجارب ولم يأخذوا العلم عن العلماء، فهذا من أسباب الفتن. فإذا جاءت الأمور مدلهمة فإنهم يرجعون فيها إلى أهل العلم، كما أمر الله عز وجل بذلك في قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا حال أهل الطيش والعجلة، يأتي الأمر العام فيتكلمون ويحكمون ويفتون، أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أي العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال: هذا هو سبيل دعاة الدعوة السلفية بخلاف سبيل الجماعات الدعوية التي ليس لها صلة بالعلماء الربانيين، بل إن هذه الجماعات من مبادئها الطعن في العلماء واتهامهم بالمداهنة وكتمان الحق ومحاولة زعزعة ثقة الناس فيهم لكي يصفو لهم الجو في نشر أفكارهم. بل هذه الجماعات أساسا تزهد في العلماء، فإذا وصفهم قالوا: هؤلاء علماء حيض ونفاس، هؤلاء علماء كذا وكذا. وهذه الكلمة علماء حيض ونفاس، علماء لا يفقهون الواقع، لا يعلمون أحوال ما يكاد بالمسلمين، هذه ليست كلمة جديدة، بل هذه قديمة. يقول عمرو بن عبيد عن علماء السلف عن حسن وغيره قال: علماءهم لا يعدو خرقة امرأة أو خرقة حيض، أي أن علمهم في الحيض والنفاس، وليس لهم علم بحقائق الأمور وبالعقائد والأمور المسائل الكلامية والأمور والقواعد العقلية كما يدعون. قال المؤلف روى أبو إسماعيل الصابوني بسندي عن أحمد بن سنان القطان قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو مبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. أهل البدع يبغضون أهل الحديث، وكلما ابتدع نزعت حلاوة الحديث من قلبه، فأصبح يميل إلى الرأي وإلى العقول وإلى القواعد الفاسدة، لا يميل للآثار إلى النصوص. قال: وروى أيضا بسنده عن أبي حاتم أي الرازي قال: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. لم تزل هذه علامة لهم، أنهم يتكلمون في العلماء ويقدحون فيهم بأسباب كثيرة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض ذكر لصفات الخوارج قال: فهؤلاء أصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، وهذا ما أخذ الخارجين عن السنة من الرافضة ونحوهم، ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا، ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها. فهذه ثلاثة مقامات للمارقين من الحرورية والرافضة. الحرورية أي الخوارج. يقول: أصل ضلال الخوارج ماذا؟ اعتقادهم الضلال في أئمة الهدى. من هم أئمة الهدى في عهد الخوارج الأولين؟ هم الصحابة رضي الله عنهم. وإذا هؤلاء ضللوا الصحابة بل كفروا بعضهم، فلما اعتقدوا الضلالة في أئمة الهدى وأئمة العلم جاءت عندهم البدعة والضلالة والانحراف العظيم، وهذه سنة جميع أهل الفرق. قال المؤلف: فيجب على المسلمين الرجوع إلى العلماء وسؤالهم. قال: خاصة عند حلول المفتن والمتغيرات، امتثال لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله تعالى: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي نشروه تكلموا فيه. قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي أهل الأمر العلماء والأمراء. قال: لعلمه الذين استنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال: ولنعلم بأن أهل العلم أعلم الناس بمعرفة الخير من الشر، ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين. فالعالم يعرف الخير والشر، وليس ذلك فقط، بل يعرف خير الخيرين وشر الشرين. فإذا تزاحم خيران لم يمكن فعل إلا شيء واحد منهما، فإنهم يقدمون خير الخيرين. وإذا تزاحم شران لا يمكن دفعهما، بل لا بد أن يدفع أحدهما، فيدفعون شر الشرين بارتكاب أدناهما. قال تعالى: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. والله هكذا يستشهد الله عز وجل أهل العلم في كتابه. قال ابن سعد رحمه الله: قال الذين أوتوا العلم أي العلماء الربانيون إن الخزي اليوم أي يوم القيامة والسوء أي سوء العذاب على الكافرين. وفي هذا فضيلة أهل العلم، وأنهم الناطقون بالحق في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن لقولهم اعتبارا عند الله عز وجل وعند خلقه، انتهى كلامه. قال مؤلف: وقال سبحانه وتعالى في سياق قصة قارون: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. قال: فأهل العلم هنا كانوا متميزين عن غيرهم، وهذا في قصة قارون، علموا أن المال هذا لا يغني شيئا، وإنما الأمر أمر الله تبارك وتعالى، وإن الذي ينبغي أن يبتغى هو طاعة الله ورضوانه، وأن لا يغتر الإنسان بزخرف هذه الحاجة الدنيا. ولذلك قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، ما عده الله للمتقين من الثواب خير مما أوتي قارون من هذا المال. قال المؤلف: أهل العلم هنا كانوا متميزين عن غيرهم، فهم بصراء بالشر وعلماء بالخير، فلما رأوا الناس يتمنون مثل ما أوتي قارون حذروه من الشر وبينوا لهم الخير، وأن الدار الآخرة خير لمن آمن وعمل صالحا. قال المؤلف: ولم يعرف هؤلاء الذين تمنوا حظوظ الدنيا أن العلماء على الحق إلا حينما حلت عقوبة الله بقارون، كما قال جل: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم من فئة ينصرونهم من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. علموا صحة ما قاله العلماء وتحذيرهم أن يغتر بما أوتي قارون أو أن يتمنى الناس ما أوتي قارون، فعرفوا ذلك متى؟ بعدما أهلك الله عز وجل قارون، أي بعد نزول العقوبة من الله تبارك وتعالى. قال المؤلف: ولما كان العلماء هم العارفون بالشر صاروا هم الذين ينهون الناس عن الوقوع فيه. قال الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أي هل نهاهم العلماء المتصدون لنفع الناس عن هذه الشرور العظيمة؟ فكان لزاما عليهم أن يبينوا للناس، والناس عليهم لزوم طاعة العلماء والاستجابة لتحذيرهم من الشر ونهيهم عن المعاصي. ثم قال المؤلف: ونجاة الناس منوطة بوجود العلماء بين أظهرهم، لأن العلماء هم أهل العلم، وجود العلم في الناس هو وجود العلماء. قال: فإن قبض الله العلماء ظل الناس وهلكوا، كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا أراد الله قبض العلم لم يحرق الكتب ويتلفها، وإنما يقبض العلماء، لأن العلم هو الذي يكون في صدور العلماء. قد يكون العلم موجودا في بطون الكتب، لكن أين مفاتيحه؟ مفاتيحه العلماء. فإذا فقدت مفاتيح العلم لم يستطع أن يتوصل إلى الكنوز التي في هذه الكتب. من هنا فإن الإنسان إذا هجم على الكتب وأراد أن يستخرج كنوزها بنفسه دون أن يرتقي، دون أن يتلقاها عن العلماء الذين هم مفاتيح لهذه الكنوز، فإنه لا بد وأن يخطئ وأن يزل عن طريق الصواب والحق. قال المؤلف: ظلوا بإفتاء الناس بالباطل وقولهم على الله عز وجل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وأضلوا الناس الذين اتبعوهم، وحين ذاك يهلك الجميع. قال المؤلف: ولا يغني وجود الكتب عن العلماء حتى لو كانت الكتب السماوية. أي لا يغني وجود الكتب عن العلماء حتى لو كانت الكتب التي أنزلها الله عز وجل كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور. قال المؤلف: إذ لو أغنت تلك الكتب عن قوم لأغنت بني إسرائيل عن علمائهم. هذه التوراة بين يدي اليهود والنصارى ما أغنت عنهم شيئا. لماذا؟ لأن لم يوجد من يفهم هذه التوراة والإنجيل، لم يوجد العلماء العارفون، فقدوا المفاتيح. قال: فقد كانوا على ضربين من الانحراف، فمنهم أي اليهود من عبد الله على جهل فكانوا ضالين، قال: فأولئك هم النصارى، ومنهم من أعرض عن أوامر الله عز وجل عن علم فكانوا مغضوبا عليهم، فأولئك هم اليهود. قال: وكل أولئك كانوا أهل كتاب، فللنصارى الإنجيل واليهود التوراة، فلم يغني عنهم وجود هذه الكتب شيئا لما لم يكن هناك حملة لها صادقون في حمل العلم. ما أغنت عنهم التوراة والإنجيل لما فقد أهلها، فقد العلماء، فقد حملة التوراة والإنجيل، فقد الفقهاء في التوراة والإنجيل. ما أغنت عنهم هذه الكتب لما فقدوا حملتها وفقدوا مفاتيحها وهم العلماء. قال المؤلف: كذلك هذه الأمة لن يغني عنها وجود القرآن إذا لم يكن ثمة علماء يحملون العلم. وذاك وجود العلم هو وجود العلماء، هذا وجود العلم، ليس وجود العلم هو أن يوجد العلم في الكتب، لا، بل هو وجود العلماء الذين هم مفاتيح لهذه الكتب. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا العلم قبل أن يذهب. قال: وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ كيف يذهب العلم عندنا القرآن؟ هل القرآن كتاب العلم؟ ظنوا أن وجود القرآن يعني وجود العلم. قالوا: كيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ قال: فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: ثكلتكم أمهاتكم، أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل؟ فلم يغني عنهم شيئا، إن ذهاب العلم أن يذهب حملته. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: ذهاب العلم ذهاب حملته، ذهاب حملته، ذهاب الفقهاء العلماء الربانيين. وهذا معنى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، نقص الأرض من أطرافها وقبض العلماء حتى تضيق الأرض على أهلها. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. يختلس يقبض العلم، فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا ونساءنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ ما أغنت عنهم شيئا. قال مؤلف: علماء أهل السنة لا يلتبسون بغيرهم كالمفكرين والمثقفين والقصاص. العالم شيء، والقاص شيء، والمفكر شيء، والمثقف شيء. قال: لأن لهم ميزة تميزهم عن غيرهم العلماء، وهي الوقوف عند النصوص الشرعية وتعظيمها، والاتباع لآثار السلف، وعدم تقديم الرأي على النص. هذا هو العالم الذي هو عنده علم النصوص الشرعية بالكتاب والسنة، وهو معروف بالاتباع واقتفاء آثار الصحابة، ولا يقدم رأيا أو قياسا أو قولا أو اجتهادا على النص. قال البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. قال: فهذا الميزان الذي يجب أن يلزمه طالب العلم في وزن الدعاة والمعلمين، فالممدوح والمحمود في ميزان أهل السنة والجماعة هو المقيم على السنن، القائم على السنن، المتبع لها. قال: والموافق للآثار في أقواله وسائر أعماله. فهذا إذا توسع في علوم الآلة كالعربية والأصول والقواعد وغيرها من العلوم حمدناه وأمنه، لأنه عالم بالكتاب والسنة، عارف بالنصوص والآثار. قال: وأما إذا توسع غيره في علوم الآلة كان يكون متمكن من علوم اللغة أو من الأصول، لكن ليس له علم بالكتاب ولا بالسنة ولا بالآثار، فهذا يخشى عليه. قال: وأما إذا توسع غيره في علوم الآلة وشقق الكلام فيها مع مخالفته لمنهج السلف، فهذا حذرناه وحذرنا منه، ولا نغتر بمحفوظاته وتفريعاته في علوم الآلة. لا لا، بعض الناس قد يكون عالما باللغة، يعني مجهبدا فيه، أو يكون عالما بقواعد الحديث، أي قواعد المصطلح، أو بأصول الفقه، لكن ليس على منهج صحيح، ليس على عقيدة سليمة، ليس له علم واتباع للآثار، ليس له عناية بالأحاديث وبآثار الصحابة المنقولة عنهم بالأسانيد وبكتب السنة والحديث والآثار. فهذا التوسع حينئذ لا نمدحه إذا كان الذي لم يكن على عقيدة سليمة. أما إذا كان على منهج سليم وعقيدة سليمة صحيحة وتوسع في هذه العلوم، فحينئذ لا بأس أن يتخصص الإنسان في علم من علوم الآلة، لكن بشرط أن يكون منهجه سليما وعقيدته سليمة. قال المؤلف: إن الميزان عندنا ليس كثرة المحفوظات وتشقيق الكلام في علوم الآلة، إنما الميزان عندنا هو الاتباع للآثار ولزوم جادة السلف في العقيدة والعمل. هذا هو المهم. دخل رجل من العرب الأقحاح من أهل اللغة في حلقة الإمام مالك رحمه الله، وكان الإمام مالك رحمه الله يحدث بأحاديث، فيبدو أنه قد لحن لحنا، فغضب هذا العربي الكبير المعظم عند قومه العالم باللغة، فقال: أما وجد أبواه هذا درهمين يعلمون ابنهما لغة العرب أفضل من أن يلحن؟ فالتفت إليه الإمام مالك رحمه الله، وكان هذا الرجل قد لابسا حريرا، والحرير محرم على الرجال، فقال الإمام مالك رحمه الله: لأن ألحن في لساني أحب إلي من أن ألحن في عملي. أي أنت تعيب علي اللحن في اللسان وهو خطأ، يعني لا يستمن منه أحد، وأنت تلحن في العمل تلبس الحرير الذي حرمه النبي عليه الصلاة والسلام وجعله على رجال أمته محرما. قال المؤلف: أقول هذا لأن بعض طلاب العلم ينبهر بعلوم بعض المخالفين لجادة السلف، ويغفل عن حقيقة ما عندهم من مخالفات منهجية، وما هم تاركون لهم العلوم النافعة الأصلية. وهذا كثير، تجد بعض الناس ينبهر، يجد رجلا ما شاء الله في اللغة العربية جهبذ، وفي أشعار العرب وفي العروض أو في أصول الفقه متمكن جدا من كلام الأصوليين، وفي أقسام أصول الفقه وفي خلافه ونحو ذلك، ومع ذلك ينبهرون به وهو مخطئ لمنهج السلف، على عقيدة فاسدة، لا يعرف صحيح العقيدة، ليس له علم بالآثار بالسنن، ليس له تفقه في الكتاب في السنة في آثار الصحابة رضي الله عنهم في آثار الأولين. فهذا بعض الناس ينبهر بمثل هذا وينخدع به، وهو لا يعرف أن هذا ليس كافيا ولا نافعا إن لم يكن مبنيا على عقيدة سليمة. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.